بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هذه الآيات الكريمات جاءت في سياق بيان مناسك الحج وما ينبغي عمله في تلك الأيام المعلومات، بعد أن بين ربنا جل جلاله أن خليله إبراهيم عليه السلام كان مأمورا بأن يعلم الناس أن الله جل جلاله قد افترض عليهم حج بيته الحرام، فقال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة، وعلى كل ضامر، أي على كل بعير مهزول، يأتون من كل فج عميق، أي من كل مكان واسع. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، المنافع الدنيوية من التجارات وتبادل المعلومات والاستشارات، والمنافع الأخروية من المغفرة الذنوب وحط الخطيئات وتكفير السيئات والاستحلال الجنات. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فكلوا منها إذا كنتم مضحين أو كنتم للبيت الحرام مهدين، وأطعموا البائس الفقير، من كان محتاجا ممن هو من أهل مكة أو من كان طارئا عليها، فأطعموه من تلك الضحايا والهدايا. ثم ليقضوا تفثهم، أي يكملوا مناسك حجهم، ثم بعد ذلك ينتفوا آباطهم ويقصوا شواربهم ويحلقوا رؤوسهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. إذا كان ثمة شيء منذور فلا بد من الوفاء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو طواف الركن، طواف الإفاضة، أو طواف الزيارة كما يسميه أهل العلم. قال الله عز وجل: ذلك. هذه الكلمة إما أن تكون في موضع رفع على الابتداء والخبر محذوف، أي ذلك حكم الله وأمره، أو أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير الواجب أو اللازم ذلك، أو أن تكون في محل نصب على أنها مفعول به، اتبعوا ذلك. وهذه الوجوه الثلاثة ذكرها الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الله جل جلاله يخبر في هذه الجملة الشرطية بأن الذي يعظم حرمات الله ينال خير الدنيا والآخرة، ومن حرمات الله التي تعظم مكة، زادها الله شرفا فلا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها. ومن حرمات الله التي تعظم الإحرام، فالإنسان إذا أحرم بالنسك فلا يصيد صيدا بريا، وكذلك يسلم منه جسده فلا ينتف شعرا ولا يقص ظفرا، ويتجرد لله عز وجل فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا. هذه أيضا من الحرمات التي ينبغي أن تعظم. ومن الحرمات كذلك المدينة المنورة، زادها الله نورا، فواجب علينا تعظيمها، وواجب علينا كذلك صيانة أهلها. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ومن الحرمات التي تعظم بيت الله الحرام، ومن تعظيمنا إياه أننا نأتيه محرمين وبه طائفين ولركنيه اليمانيين مستلمين ومن ماء زمزم شاربين. ومن الحرمات التي تعظم كذلك الصفا والمروة. ومن أعظم الحرمات تعظيما كتاب الله عز وجل، فلا نمسه إلا على طهارة. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام، أحلت لكم الأنعام، قال أبو السعود رحمه الله: لئلا يتوهم أن صيد البر كما يحرمه الإحرام فكذلك بهيمة الأنعام. الله جل جلاله بيّن أن بهيمة الأنعام حلال لنا حتى ولو كنا محرمين. وهذا المعنى أيضا في سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم أي في سورة الأنعام، وهي السورة المكية. بيّن ربنا جل جلاله أن المحرمات محصورة في أربعة أجناس: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وبعض المفسرين قالوا بأن ما يتلى علينا في سورة المائدة، ولكن هذا القول مرجوح، لأن سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن، فسورة الحج قبلها بكثير. قال الله عز وجل: وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. اجتنبوا، هذه من صيغ التحريم، مثل ما قال ربنا: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال جل من قائل عن الخمر والميسر: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس هو القذر مما يعمل، كل ما يستقدر من الأقوال والأعمال واجب عليكم اجتنابه. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من ابتدائية المعنى، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان طواغيت تعبد من دون الله عز وجل. قد بيّن ربنا جل جلاله أنه بعث الأنبياء والمرسلين جميعا من أجل النهي عن عبادة هذه الطواغيت. كل ما يعبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبيّن ربنا أن الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وبشر جل جلاله من يكفرون بالطاغوت ويجتنبون عبادتها، فقال جل من قائل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. فالكفر بالطاغوت مطلوب، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لا تتمسحوا بها، لا تعظموها، لا تطوفوا حولها، لا تعكفوا عندها، لا تنذروا لها، هذه كلها طواغيت معبودة من دون الله عز وجل. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ثم قال جل من قائل: واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا قول الزور. الزور هو الكذب والإفك، ومادة الزاي والواو والراء تدل على الميل، ومنه قيل للجزء المائل في الحق زور زور، وقيل أيضا لمن يميل إليك فيسلم عليك بأنه زائر أو زور، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، لزورك أي ضيفك زائرك. فالزور لما كان فيه ميلا عن الحق إلى الباطل سمي زورا. قال الله عز وجل: واجتنبوا قول الزور. وقول الزور بيّن ربنا جل جلاله بعض أنواعه في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فعلم بهذا أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من الزور. كذلك من الزور الظهار، أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام كأمي، أو أنت علي كظهر أمي. قال الله عز وجل: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. بعدما قال جل من قائل: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ومن الزور كذلك شهادة الزور، شهادة التي فيها إخبار بخلاف الواقع بخلاف الحق. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. ومن الزور أيضا القول على الله بغير علم، ولذلك كما قرن ربنا جل جلاله في هذه الآية بين الشرك بين الأوثان وبين قول الزور، كذلك في قوله جل جلاله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه كانت من أعظم الآفات التي وقع فيها أهل الشرك. ولذلك مر معنا في سورة الأنعام قول ربنا جل جلاله: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الزور ما مر معنا في سورة المائدة من تحريم السائبة والوصيلة والحام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. عليه الصلاة والسلام ليته سكت، أي إشفاقا عليه، لأنه كان متكئا فجلس، وعلى صوته صلوات ربي وسلامه عليه يحذر من شهادة الزور ومن قول الزور. ربنا جل جلاله نهانا عن هاتين الخصلتين الذميمتين: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. الحنفاء جمع حنيف، والحنف هو الميل. العرب تسمي الرجل إذا كانت إحدى رجليه مقبلة على الأخرى تسميه الأحنف، الأحنف. ومنه ذاك الرجل الحليم المشهور الأحنف ابن قيس. قال الله عز وجل: حنفاء لله. سمي الحنيف حنيفا، وهي الصفة التي مدح الله بها خليله إبراهيم، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأنه مائل عن دين الباطل إلى الدين الحق، ومائل عن الشرك إلى التوحيد، ولذلك سمي الحنيف حنيفا، حنفاء لله. وهذه هي الصفة التي أمرنا بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه الآية تبين أن الإنسان لا ينجو إلا بخصلتين: صدق وإخلاص. صدق يتنافى مع قول الزور، وإخلاص يتنافى مع الشرك. حنفاء لله غير مشركين به، غير مشركين به، حال كونكم غير مشركين به، أي نوع من أنواع الشرك. لا شركا أكبر بعبادة غير الله، ولا شركا أصغر بالحلف بغير الله أو إساءة الأدب مع الله حين يقول قائلهم: ما شاء الله وشاء فلان، أو حين يقول الآخر: اعتمدت على الله وعلى فلان، توكلت على الله وعلى فلان، أنا بالله وبفلان ونحو ذلك. هذا كله من مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لمن سمع منه تلك الكلمة: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالله جل جلاله قال: حنفاء لله غير مشركين به. ومن الشرك بالله الرياء، الرياء أن تريد بالعمل الذي يبتغى به وجه الله غير الله، تريد غير الله بعمل يبتغى به وجه الله جل جلاله. قال سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فها هنا ربنا جل جلاله قال: حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر أي سقط على وجهه، فتخطفه الطير، قرأها نافع وأبو جعفر: فتخطفه الطير، أصلها فتتخطفه الطير، لكن حذفت إحدى التائين، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، قرأها أبو جعفر بالجمع، أو تهوي به الرياح في مكان سحيق أي بعيد. الله جل جلاله يبين سوء مآل المشرك، وأنه ضائع ضياعا لا نجاة بعده، وهالك هلاكا لا محالة. فيشبه ربنا جل جلاله ذلك الذي يشرك بالله عز وجل بعد أن نبذ الفطرة التي فطره الله عليها من الإيمان والتوحيد. الله جل جلاله يشبهه بإنسان كان في مكان عال فخر على وجهه، فما وصل إلا أوصالا ممزقة قد حملته الريح وتخطفته الطير. هذه صورة ضياع المشرك. والله جل جلاله قد بيّن في القرآن ذلك في مواضع عديدة، كما في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحين يستغيث أهل الشرك في النار بأهل الجنة يقولون لهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يكون الجواب: إن الله حرمهما على الكافرين. فالشرك أسأل الله العافية مآله وبيل، وهذا مقيد بمن مات عليه، أما من تاب تاب الله عليه، كما قال جل من قائل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وهذه التوبة مشروطة بأن تكون في الوقت المشروع قبل الموت، قبل بلوغ الروح الحلقوم. قال جل من قائل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ولذلك فرعون اللئيم لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما قبل الله منه، بل قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله جل جلاله حذر من هذا الذنب العظيم الذي لا ذنب أعظم منه، لا ذنب أعظم منه. ومجيء هذا التحذير في ثنايا الحديث عن مناسك الحج لأن مناسك الحج قصد بها توحيد الله عز وجل. لذلك أول ما يبدأ الإنسان نسكه يبدأ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. هكذا يوحد الله عز وجل. ويوم عرفة الذي هو أعظم أيام السنة يلهج اللسان بالتوحيد. خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الكافر عند الموت قال: إن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، يعني في سياق الموت إذا أقبل على الآخرة وانقطع عن الدنيا، تنزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم مسوح من مسوح النار وهي الثياب الخشنة، فيجلسون منه مد البصر أي قريبا منه، ويجلس ملك الموت عند رأسه فيقول: أخرجي أيتها الروح الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود هي العصاة أو السيخة التي شوي فيها اللحم فبقي فيها شيء من آثاره، لو أنها التصقت بصوف فإنها لا تنزع منه إلا مع شيء من ذلك الصوف. فيجعلونها في تلك المسوح، ثم يصعدون بها إلى السماء فيستفتح لها فلا يفتح. وتلا صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيخرج منها كأنتن ريح وجدها إنسان، فيقول أهل السماء: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. ثم يقول الله عز وجل: اجعلوا روح عبدي في سجين، فتسقط روحه. وتلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الله عز وجل: ذلك يقال فيها مثل ما قيل في الأولى، إما أنها في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف، أي ذلك حكم الله وأمره، أو أنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير اللازم أو الواجب ذلك، أو أنها في محل نصب مفعول به، إلزموا ذلك أو اعرفوا ذلك. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، وهي ما جعله الله عز وجل علما على طاعته. وهذه الشعائر بيّن ربنا جل جلاله بعض أصنافها، فقال جل من قائل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ولذلك قال علماؤنا: استسمان بهيمة الأنعام وتربيتها للأضحية والهدي من تعظيم شعائر الله عز وجل، عدم التعرض لها بالسوء من تعظيم شعائر الله. أيضا من شعائر الله بنص القرآن الصفا والمروة، فالله جل جلاله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وتعظيم الصفا والمروة الحرص على السعي بينهما وفق الشروط الشرعية. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإنها أي تعظيمها، ها هنا لا يستقيم الكلام إلا على تقدير مضاف، فهذه الشعائر في ذاتها ليست من تقوى القلوب، وإنما المقصود تعظيمها من تقوى القلوب. ولذلك من يعظم بيت الله جل جلاله فلا يمكث فيه جنبا، وما يحدث فيه حدثا، وما يجلس إلا بعدما يركع ركعتي التحية ما لم يكن الوقت وقت نهي، ثم بعد ذلك لا يبيع فيه ولا يشتري ولا ينشد ضالة ولا يرفع صوتا بغير ذكر الله ولا يتكلم فيه بحرام ولا يفعل فيه حراما، هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، هو دليل على تقوى القلوب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال سبحانه: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. لكم فيها، الضمير يعود على الشعائر، من هذه الشعائر بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يجوز لكم في طريقكم إلى مكة أن تحلبوا لبنها وأن تجزوا صوفها وأن تركبوا ظهرها، لا كما كان يعتقد أهل الجاهلية أن الذي يهدى إلى البيت لا يركب ظهره ولا يجز صوفه ولا يشرب لبنه. هذا من تشريعات الجاهلية الباطلة التي لا قيمة لها ولا وزن. لكم فيها منافع، لكم في هذه البهائم منافع إلى أجل مسمى، أي إلى أن يحين وقت ذبحها تقربا لله عز وجل. ثم محلها أي مكان وزمان حلها. قال الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة، حتى يبلغ الهدي محله، محله الحرم، وأيضا محله الزماني وهو يوم النحر وما بعده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر وأيام التشريق كلها ذبح. ثم محلها إلى البيت العتيق، وبيت الله الحرام وسمي عتيقا لأن الله جل جلاله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار. إخوتي وأخواتي، في هذه الآيات فوائد. من فوائدها وجوب تعظيم حرمات الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من فوائدها أن عاقبة تعظيم حرمات الله خير في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآيات أن بهيمة الأنعام كلها حلال، لا يجوز تحريم شيء منها، فالله جل جلاله قال: وأحلت لكم الأنعام، فهي حلال ذكرها وأنثاها، فحلها وخصيها. من فوائد الآيات أن المحرمات من بهيمة الأنعام منصوص عليها في كتاب ربنا جل جلاله، فربنا سبحانه في سورة الأنعام حرم الميتة، وفي سورة المائدة فصل في أنواع الميتات فقال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ثم قال: وما ذبح على النصب، كل هذا ممنوع علينا أكله. من فوائد الآيات وجوب اجتناب عبادة الأوثان وتحريم قول الزور، ومن قول الزور القول على الله عز وجل بغير علم. نبه الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره على معنى بديع فقال: جمع الشرك وقول الزور في سلك واحد، لأن الشرك من باب الزور، لأن المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة، فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور، واجتنبوا قول الزور كله، ولا تقربوا منه شيئا لتماديه في القبح والسماجة، وما ظنك بشيء من قبيله عبادة الأوثان. إخوتي وأخواتي، في قول ربنا جل جلاله: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله، بيان أن أساس الطريق إلى الله هو الصدق والإخلاص، لذلك جمع بينهما في هذه الآية: فواجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. من فوائد الآيات كذلك وجوب التزام الحنيفية السمحة واجتناب الشرك، ومن فوائدها سوء مآل المشرك وخسارته، لأن الله قال: من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال أهل التفسير: الإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، فمن ترك الإيمان فهو بمنزلة الساقط من السماء، عرضة للآفات والبليات، فإما أن تخطفه الطير فتقطع أعضاءه أو تهوي به الريح في مكان بعيد. كذلك المشرك، إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. من فوائد الآيات وجوب تعظيم شعائر الله عز وجل، قد مضى معنا بيان بعض أنواعها، وأن تعظيم الشعائر دليل على التقوى، وأن التقوى أصلها في القلب، تقوى ها هنا. من فوائد الآيات أن الله تعالى قد جعل في بهيمة الأنعام منافع عظيمة، وقد بين هذه المنافع في قوله جل جلاله في خواتيم سورة المؤمن: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وفي قوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، تشريع لإباحة الانتفاع بالهدايا انتفاعا لا يتلفها. وفي هذا رد على المشركين الذين كانوا إذا قلدوا الهدي وأشعروه حضروا الانتفاع به، فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يشرب لبنه. في قول ربنا جل جلاله: ثم محلها إلى البيت العتيق، بيان أنه لا يجوز ذبح الهدي إلا بعد أن يبلغ محله. إخوتي وأخواتي، نقف عند هذا الحد.